وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أيها الإخوة، فكما فهمت من طلبكم ترغبون أن نتكلم عن أمر مهم، وهو يتعلق بالتكفير والخروج ونحو ذلك. وهذه القضية، يعني الكلام في هذه النقطة، مبني بارك الله فيكم على أنه يجب قبل أن نتكلم عن شيء أن نتصوره. فالقاعدة عند أهل العلم أن الحكم عن الشيء أو على الشيء فرع عن تصوره، وهذه المسألة، أعني مسألة الخوارج والتي خرج منها التكفير، لها جذور قديمة، وتمتد إلى العصر الأول، عصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج: هم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه هم من الذنوب، واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك. ذكر ذلك في فتاويه في المجلد السابع منه في الصفحة 81 بعد 400. فهم أول من كفر أهل القبلة بالذنب، وبناء على هذا التكفير انتهى كلامه، أقول وبناء على ذلك تحل دماءهم. ولم يكتفي الأمر أو يكتفى في أنهم كفروا أهل القبلة بالذنب، بل كفروا بما يرونه هم من الذنوب، يعني وإن لم يكن الأمر ذنبا في حقيقته، بل تخيلوا وتصوروا أن ذلك ذنبا فأعملوا فيهم هذا الحكم، أي حكم التكفير. وقال رحمه الله في تتمة كلامه: واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك. وهذه قضية مهمة، لا بد أن نعلم أن هذه الفرقة وما نشأ عنها في العهد الأول سلكوا مسلكا بعيدا عن السنة كل البعد. فأول ما فعلوا التنفير، تنفير الناس والعامة من أهل العلم، فترتب على ذلك بعد ذلك أن سلكوا مسلك التكفير، ثم ركبوا بعد ذلك بعد التكفير إلى التفجير والتقتيل. التكفير والتفجير والهتك لا يكون ابتداء، إنما هي ثمرة لتنفير ثم تكفير ثم تفجير. وبناء على هذا فإن فرقة الخوارج هذه، يقول عنها شيخ الإسلام أيضا في فتاويه في المجلد الثالث في الصفحة 49 بعد 300: ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج المارقون. وانتهى كلامه رحمه الله. والخوارج بهذا الفعل كما قلنا، بتكفير أهل القبلة أو بتكفير أهل القبلة بما يرونه ذنبا وقد لا يكون ذنبا في حقيقته، استحلوا الدماء، دماء أهل القبلة. ويقول أيضا شيخ الإسلام في المجلد الثالث في الصفحة 79 بعد 200: والخوارج يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله. فلا يقفون، انتهى كلامه، أقول فلا يقفون عند التكفير، بل يبنون على ذلك استحلال الدم أي القتل، وأيضا سلب المال، فيرونه حلال السلب حلال الدم. ولذلك اتفقت الصحابة رضي الله عنهم على قتالهم، وعلى ذلك صار الأئمة جميعا، وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله على ذلك، فقال في مجلد السابع في الصفحة 83 بعد 400 من الفتاوى، قال: فلما شاع في الأمة أمر الخوارج فلما شاع في الأمة أمر الخوارج تكلمت الصحابة فيهم ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأحاديث فيهم، وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم، وظهرت بدعتهم في العامة. انتهى كلامه. وقال في موطن آخر من نفس المجلد، قال: ولذلك اتفق على قتالهم الصحابة والأئمة. فهؤلاء الخوارج لهم أصول يسيرون عليها، من أصولهم وسماتهم التي يسيرون عليها التكفير بالمعصية أو بالمعاصي، ويترتب على هذا التكفير إلحاق من وقع في ذلك من المسلمين بالكفار في أحكامهم وفي دورهم ومعاملاتهم وكذلك قتالهم. وأصل أصول مسألة الخوارج التي بسببها كفر الخوارج الصحابة رضي الله عنهم، يدور هذا النزاع على مسألتين، وهاتان المسألتان تجتمعان في أصل واحد، ألا وهو التكفير بالذنب ولوازمه. يعني محصلة المسألتين ترجع إلى هذا الأصل، أعني التكفير بالذنب ولوازمه. فالمسألتان، المسألة الأولى التحكيم والحكم، فلما اتفق المسلمون على تحكيم الحكمين أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من قبل علي رضي الله عنه وعمر بن العاص من قبل معاوية رضي الله عنه، اعترض الخوارج السبئية وأعلنوا ذلك الاعتراض، فقالوا: أتحكمون في دين الله الرجال؟ ثم تلقف هذه الكلمة طوائف من بعض الجهلاء والذين شاركوا في قتل عثمان رضي الله عنه، وقالوا: لا حكم إلا لله. فكان هذا شعارهم الذي فارقوا به الإمام وجماعة المسلمين. وهذا نتج عنه المقولة الأخرى، وهي التكفير بالمعاصي، وهي المسألة الثانية، أعني التكفير. فكفروا عليا ومعاوية والحكمين ومن رضي بحكمهما، واستدلوا على ذلك بقول الله جل وعز: إن الحكم إلا لله. ورتبوا على ذلك جميع لوازم الكفر، والتي منها إسقاط إمامة علي رضي الله عنه لأنه حكم الرجال، ونزعوا البيعة من أعناقهم، وبناء على ذلك كل من رضي بحكم علي وولايته وبحكم الحكمين فإنه كافر. وأمروا على أنفسهم أميرا وبايعوه، وهو عبد الله بن وهب الراسبي، وكان ذلك في العام 37 من الهجرة النبوية. وبذلك بدأ افتراق الأمة، وظهرت هذه الفرقة بشكل واضح وجلي، وأثرت وأدخنت في الأمة. ولهذا قال شيخ الإسلام ما تقدم نقله: كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج المارقون. فهذا الذي هم فيه أعني الخوارج الأولين من التضليل وما جرى ذلك من الكلام في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وتكفيرهم. الكلام فيهم طويل، وبعد ذلك يعني دخل في الخوارج، دخلهم علم الكلام وتأثروا بالجهمية، ومنهم من تأثر بالمعتزلة، ومنهم من تأثر بالأشعرية والماتوريدية وغيرهم، لكن لهم سمات تجمعهم، ولهم مواقف تبين ما هم عليه. وقبل أن أتكلم عن هذا، أود أن أسوق لكم قصة مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما للخوارج. بهذا يتبين لنا، بهذه القصة يتبين لنا بعضا من سمات هؤلاء. ومعلوم أن أول النشوء لم يشبه كثير من الانحرافات التي توالت على هذه الفرقة بعد مرور زمن عليها، من دخول المتكلمين ومن دخول الفرق فيهم. فأخرج الإمام أحمد في مسنده، وكذا الحاكم في مستدركه، والبيهقي في سننه الكبرى، واللفظ الذي سأسوقه هو لفظ الحاكم أبو عبد الله، وهو حديث صحيح صححه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، والعلامة الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو يتكلم مع تلميذه سماك الحنفي أبو زميل، قال ابن عباس: لما خرجت الحرورية، وهم الخوارج، لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دورهم 6000، كان عددهم لما خرجوا 6000 شخص. يقول ابن عباس: أتيت عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، أبرد بالظهر، يعني أخر قليلا صلاة الظهر، وهذا من السنة، وهو راجع إلى ولي الأمر، وقد كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر أو جاء الصيف أبرد بالظهر، يعني أخرها، ما يصليها في أول الوقت حتى تبرد الشمس فيستطيع الناس يعني أن يصلوها من غير حرج، وإذا جاء الشتاء عجل بها في أول وقتها. فقلت: يا أمير المؤمنين، أبرد بالظهر لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم، يعني أناقشهم. قال، يعني علي بن أبي طالب، أجاب عبد الله بن عباس، قال: إني أخاف عليك. قلت: كلا، يعني لا تخف علي. هنا نقف وقفة، وهو لا ينبغي مناظرة أهل البدع لكل أحد. الواجب إذا يعني أريدت المناظرة هذه أن يكون المناظر من أهل العلم الراسخين فيه، هذا أولا. ثانيا أن يكون بعد إذن ولي الأمر. ثالثا أن لا تكون في هذه المناظرة تشويشا على العامة، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم في هذا الباب. قال: إني أخاف عليك. لماذا خاف علي، لماذا خاف الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ابن عباس؟ يخاف عليه منهم لأنهم يستحلون الدم، لأنهم يستحلون الدم، أي خاف عليه أن يقتلوه، قلت كلا أي لا تخف. قال ابن عباس فخرجت إليهم ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن، لباس يلبسه فيه يعني شيء من الجمال ونحو ذلك. قال أبو زميل الراوي عن ابن عباس وهو سماك الحنفي، قال أبو زميل كان ابن عباس جميلا جهيرا، جميل يعني الشكل والمنظر بما خلقه الله عليه، وجهيرا جهوري الصوت. قال ابن عباس فأتيتهم وهم مجتمعون في دارهم قائلون، قائلون يعني وقت القيلولة، والقيلولة هي تكون بعد نصف النهار أو عند منتصف النهار كما قاله النووي وغيره. قال فسلمت عليهم يعني ألقى ابن عباس عليهم السلام، فقال السلام عليكم يعني سلم عليهم، فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس، يعني هذا يدلك على أنهم لا يرون ابن عباس من أهل السلام، بل يرونه حلال الدم كافر لا يرد عليه السلام. فلما سلم عليهم ما أجابوا السلام، وهم بهذا مخالفون لنص الآية أو من قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا يدلك بارك الله فيك على أن من سمات هؤلاء الخوارج الجهل، كما سيأتي معنا إن شاء الله إن بقي في الوقت متسع لذكر جملة من سماتهم. فهم جهلاء، وهم جهلاء في كل مكان في كل عصر وفي كل مصر، وإن تلبسوا بالعلم زورا وبهتان فليسوا من أهله، إنما يتبعون ما تشابه منه. قال فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس، ما ردوا عليه السلام لما تقدم. فما هذه الحلة، أي ما هذا اللباس الذي تلبسه هذا اللباس الحسن؟ هذا السؤال يريدون به أن يظهروا لأتباعهم أن هؤلاء أي الصحابة قد اشتغلوا بالدنيا عن الآخرة وزهدوا في الآخرة ورغبوا عن الآخرة ورغبوا في الدنيا. قال أي ابن عباس قلت ما تعيبون علي، ما هذا الذي تنقمون علي؟ لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن ما يكون من الحلل. ونزلت قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تعمد لبس تلك الحلة لأنه يعلم من حالهم الجهل وأنهم سينقمون عليه ذلك، فرد عليهم بالسنة وبالكتاب. وهذا يفيدك ما عليه السلف وأهل السنة من أهل العلم أنهم غير جهلاء وإنما أهل علم، يحكمون ويحكمون الكتاب والسنة في أقوالهم وأفعالهم. قال ما تعيبون علي، لماذا تعيبون علي، ما هذا الذي تنقمون؟ لقد رأيت على رسول الله عليه الصلاة والسلام أحسن ما يكون من الحلل، من أجمل ما يكون لبسها. ونزلت يعني على رسول الله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فلما حاجهم بهذه الآية وبتلك السنة قالوا فما جاء بك، لماذا جئت؟ قال في سياق هذه القصة قالوا فما جاء بك، يقولون ابن عباس رضي الله عنهما قلت أتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون، فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم. طبعا ابن عباس رضي الله عنهما بقوله أتيتكم من عند صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار، هو يريد
أن يقيم الحجة عليهم وأن يثبت أنهم 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 لا زالوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا كما يقوله الخوارج الذين كفروهم، فهو يثبت لهم الصحبة وأن منهم مهاجرين ومنهم الأنصار. ثم يبين قال فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم، وهذا يعني أن القرآن لم ينزل فيكم وإنما نزل فيهم وعليهم، نزل القرآن عليهم، وكذلك هم أعلم بالوحي منكم، هذا يدل على أنكم جهلاء بهذا الوحي، وهم أعلم بالوحي منكم وفيهم أنزل أي القرآن، فهم الذين شاهدوا الوحي والتنزيل، وهم الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وقرت أعينهم برؤيته، وهم الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ما أمره الله عز وجل به، وهم الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، كما جاء في الصحيحين عند البخاري وغيره، وهم الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح خذوا عني مناسككم، قال وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد، ليس فيكم في الستة آلاف ليس معهم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن معهم أحد من الصحابة، ولو كان معهم أحد منهم لجاز أن يقال لعلهم شبه لهم، أو لعل عندهم شيء من التأويل، أو عندهم شبهة، أو احتجوا بأن معنا فلان من أصحاب رسول الله أو كذا، فهذا يدلك على أن الخوارج لا يمكن ولم يكن معهم في يوم من الأيام أحد من أهل العلم، من أهل العلم بالسنة، يكون معهم مرتزقة متفلسفة متحذلقة، يوجد يكون معهم من يشبه عليهم الحق بالباطل، فيظن الجهلاء أن هؤلاء من أهل العلم، وفي الحقيقة ليسوا كذلك، فما كان في يوم من الأيام مع الخوارج أحد من أهل العلم، قد يكون بعض الناس تأثر بهذه الفتنة أي فتنة الخوارج، ولو وجد أن أحدا من أهل العلم قد وقع منه شيء من ذلك، نجد أن العلماء أهل السنة ينكرون عليه ويذكرون ذلك فيما أخذ عليه. قال وليس فيكم منهم أحد، فقال بعضهم بعد أن سمعوا هذه الحجج، قال بعضهم من الجالسين قال لا تخاصموا قرشيا فإن الله يقول بل هم قوم خصمون. تأمل معي بارك الله فيك إلى في هذه العبارة، لما سمع هؤلاء هذه الحجج أو بعض هذه الحجج من عدن وهو لم يبدأ معهم بعد بالمناقشة، خاف هذا الرجل أو خاف هذا البعض على أصحابه من أن يتركوا ما هم عليه مما ذا من ضلال، فقال لا تخاصموا قرشيا، وعبد الله بن عباس من القرشيين، فأراد أن يقطع صلة الناس بأهل العلم من أهل السنة، وهذا هو ديدن أهل البدع جميعا في كل عصر وفي كل مصر حتى يومنا هذا، هذا ديدنهم وهذا دابهم في كل مكان، قطع الصلة العامة بأهل العلم من أهل السنة، لأنهم يعلمون أن أهل العلم يردون هذا الباطل بما أتاهم الله من الحق، فهم خشية على الأتباع وخشية فراق الناس يقطعون الصلة فيأتون بمثل هذه الألفاظ، مرة يقولون فيهم كما قال ابن عباس: لا تخاصموا قرشيا هؤلاء الذين قال الله فيهم بل هم قوم خصمون. وهذا يذكرني بما قاله عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فيما خرجه البخاري في الصحيح في كتاب استتابة المرتدين. كان يقول ابن عمر رضي الله عنهما عن الخوارج: يراهم شرار الخلق، وقال: انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. يقول: انطلقوا، أي انطلق الخوارج إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، وهذا من فرط جهلهم. وهذه الآية منها: نزلوا قول الله عز وجل بل هم قوم خصمون في عبد الله بن عباس الحق رضي الله عنهما، وما أرادوا بذلك إلا قطع صلة الناس بهذا العالم الرباني. ولا بد أن تتأملوا أنهم لما نفروا من ابن عباس استدلوا بالقرآن، وانتبه إلى هذا، فليس كل مستدل يستدل بالآيات والأحاديث يكون محقا. فالخوارج يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهذا عبد الله بن عمر يثبت أنهم ينتزعون من القرآن، قال: انطلقوا إلى آيات نزلت، يعني يأتون إلى آيات في القرآن الكريم فينزلونها، هي في الكفار ينزلونها على المؤمنين. وهكذا هذا فعل، ولا زالوا إلى يومنا هذا يتوالى بعضهم على بعض بالتحذير والتنفير من أهل العلم من أهل السنة. وما أكثر هذه الألفاظ، ولها أوجه كثيرة، ومن أواخرها عملاء، وأنهم يفتون لسلاطينهم، وغير ذلك من الألفاظ الخبيثة. وهي وإن اختلفت الصيغ، صيغ الاستخدام، إلا أن المرد واحد، فهو كما قيل: هذه الأقوال هي أوجه لعملة واحدة. الشاهد بارك الله فيكم، فيقول: قال بعضهم: لا تخاصموا قرشيا فإن الله يقول بل هم قوم خصمون. قال ابن عباس: وأتيت قوما، يصف هؤلاء الذين أتاهم والذين جاءهم يصفهم الآن، أتيت قوما لم أرى قوما قط أشد اجتهادا منهم، يعني كانوا مجتهدين جدا في التعبد والصيام والصلاة والقيام والتنسك، مسهمة وجوههم، مسهمة وجوههم، يعني من شدة السهر ظاهر على وجوههم الإعياء وطول القيام في الليل. قال: كأن أيديهم وركبهم تثنى عليهم. يشبه ابن عباس رضي الله عنه اجتهاد هؤلاء في السهر والصلاة والتعبد أنها قد أثرت تلك السجدات في الأرض على جباههم وعلى أيديهم وعلى ركبهم. قال: فمضى من حضر منهم. وهذا وصف لابن عباس سبق به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، حيث قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي لفظ: يخرجون من الدين أو يمرقون من الدين ثم لا يعودون فيه أو إليه. قال ابن عباس: فمضى من حضر، يعني من الناس من استمع على نصيحة ذلك الأفاك في التحذير من الجلوس إلى ابن عباس، مضى، ذهب جماعة منهم. وقال بعضهم: لنكلمنه. منهم من كان يبحث عن الحق، قال: نجلس، نريد أن نعلم ما عند هذا، ولننظرن ما يقول. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قلت: أخبروني ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصهره والمهاجرين والأنصار، ما الذي تنقمونه؟ وماذا تأخذون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عليا أمير المؤمنين وصهره زوج ابنته، والمهاجرين والأنصار، يعني الصحابة الذين تكفرونهم؟ قالوا ثلاثا، يعني ننقم عليهم ثلاث مسائل أو ثلاث أمور. قالوا: قلت: ما هن؟ يعني أخبروني ما هذه الثلاث مسائل. أقول قلت يقول ابن عباس: قلت: وما هن؟ ما هن هذه الثلاث المسائل؟ قالوا: أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقال الله تعالى: إن الحكم إلا لله وما للرجال وما للحكم، يعني إنه حكم الرجال كما تقدم في مسألة التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. واستدلوا بتكفيرهم بقول الله جل وعز: إن الحكم إلا لله. فقلت: هذه واحدة. قالوا: أما الأخرى فإنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، يعني أن عليا قاتل ولم يسبي ولم يغنم، يعني لم يأخذ السبي ولم يأخذ الغنائم. فلئن كان الذي قاتل كفارا لقد حل سبيهم وغنيمتهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. قلت: هذه اثنتان، فما الثالثة؟ قال: إنه محى نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير للكافرين. قلت: أعندكم سوى هذه؟ هل عندكم شيء آخر؟ قالوا: حسبنا هذا، ما عندنا شيء آخر. فقلت يا ابن عباس يجيبهم الآن، جاء سمع حجتهم أو سمع ما عندهم من حجج أو شبه، فأجابهم بقوله: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما يرد به قولكم أترضون؟ يعني لو جئتكم بالنصوص من الكتاب والسنة ما يرد هذا القول ويدفعه ويبين بطلانه أترضون؟ قالوا: نعم. ليس لهم خيار آخر إلا أن يقولوا نعم، لأنهم لو قالوا لا لكفروا. فقلت: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال. أنا سآتيكم بآية مما رد حكمه إلى الرجال، يعني رد الله حكمه إلى الرجال، في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد. قال الله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فنشدتكم الله، والشاهد من قول منه قول الله عز وجل: يحكم به ذوى عدل منكم، أي من الرجال. يقول ابن عباس لهم: نشدتكم الله، أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟ أنا أيهما أفضل، في حكم الأرنب أو نحو ذلك، أو في صلاح ذات البين، أيهما أهم؟ قال: وأنتم تعلمون أن الله لو شاء لحكم، يعني لحكم حتى في هذا الأرنب، ولم يصير ذلك إلى الرجال، لأن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم استدل لهم بآية أخرى، قال: وفي المرأة وزوجها، قال الله عز وجل: إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما قال ابن عباس: فجعل الله حكم الرجال سنة مأمونة، سنة مأمونة. أخرجت من هذه، يعني أجبتكم عن هذه، لأنهم قالوا حكم الرجال وما للرجال وللحكم، والله يقول إن الحكم إلا لله، فأنا جئتكم بما يرد قولكم من الآيات الدالة الصريحة الواضحة من كتاب الله. فهل أجبتكم على هذه، على هذه الشبهة أن حكم الرجال ليس على الدوام مرفوض، بل هي سنة مأمونة بنص القرآن؟ أخرجت عن هذه؟ أجبتكم عن هذه؟ قالوا نعم. قال: أما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم، لما قاتل علي رضي الله عنه قاتل في القتال الذي حصل والفتنة التي حصلت بينه وبين بعض الصحابة، كان معهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في معركة الجمل، قال قاتل ولم، قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة؟ تسبون أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما يستحل من غيرها؟ يعني لإن كانت سبيا طارت من الجواري يصح وتكون عبدة، ولها أحكام مقررة في الشرع كثيرة من أحكام الرق. قال: أتسبون أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما يستحل من غيرها؟ فلئن فعلتم لقد كفرتم، يعني لئن فعلتم هذا، لئن فعلتم هذا، يعني استحلالكم منها ما يستحل من غيرها لقد كفرتم. ولئن قلتم، وهي أمكم، ولئن قلتم ليست أمنا لقد كفرتم. فإن الله يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأنتم تدورون بين ضلالتين، يعني إن قلتم أنها تسبى هذا ضلال، إن قلتم ليست أمنا هذا ضلال، كلاهما ضلال. قال: لئن قلتم، فأنتم تدورون بين ضلالتين، أيهما صرتم؟ صرتم إلى ضلالة. قال ابن عباس: قال فنظر بعضهم إلى بعض، بدأ كل منهم ينظر إلى آخر ذهولا من هذا الجواب السني. قلت: أخرجت من هذه؟ يعني أجبتكم عن هذه؟ قالوا نعم. أما قولكم محى اسمه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون وأريكم، قد سمعتم أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية، يعني أتاهم بالسنة الآن أن الرسول لما صالح صلح الحديبية كاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأمير المؤمنين، كان إذ ذاك الكاتب كاتب الصلح علي: اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله. قال المشركون: لا والله ما نعلم إنك رسول الله، يعني ما احنا لا نوافقك على أنك رسول الله، ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك تعلم أني رسول الله، اكتب يا علي هذا ما اطلع عليه محمد بن عبد الله. يعني محى رسول الله لفظة ماذا رسول الله، محى النبي عليه الصلاة والسلام هذه اللفظة من الكتابة، وقال بدلا منها محمد بن عبد الله. يقول ابن عباس: فوالله لرسول الله خير من علي، وما أخرجه ذلك من النبوة حين محى نفسه. أجابهم حتى عن الثالثة بالسنة. قال عبد الله بن عباس في آخر الحديث: فرجع من القوم 2000، كانوا 6000، رجع منهم 2000، رجع من القوم 2000. وهذا يدلك على أن الثلث كان قد شبه عليه ولبس عليه، ظنوا أن أولئك على الحق بهذا التكفير وهذا التقتيل، ولكن لما بين لهم الحجة أراد الله بهم خيرا فرجعوا عن الضلال الذي هم فيه. قال ابن عباس: فرجع من القوم 2000 وقتل سائرهم على ضلالة. انتهى الحديث. قتل 4000 على ضلالة. أي ضلالة هذه؟ ضلالة الخروج، ضلالة الخروج التي وقعوا فيها. فهذا ابن عباس يحكم عليهم بأنهم ضلال. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، يعني الخوارج. فبهذا يتبين لنا بارك الله فيكم أنه من تصر ابن عباس على هؤلاء بالهوى ولا بالجهل، إنما انتصر عليهم بسيف السنة والعلم، بسيف السنة والعلم. ومن أراد أن يسلك مسلكا ينجو به فليسلك مسلك من سلف. وما ذر قرن البدع في وقت من الأوقات ولا في مصر من الأمصار فعلاه سيف السنة والعلم إلا قطعه، لأنهم كما ترون أهل جهل وهوى، أهل جهل وهوى. فالعلم هو سلاح هذا الجهل وقاتله. أقف عند هذا القدر بارك الله فيكم وأستميحكم، لأنه قد قامت الصلاة الآن، تقام الصلاة بعد 3 دقائق من الآن، ولعلنا يعني نعاود في لقاء آخر نشرح لكم شيئا من التفصيل حول هذه القضية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.